الوالدين من الحق العظيم الذي مهما بذل الإنسان من أجل أن يسري بحقهما فإنه لا يستطيع إلا ذلك سبيلا. ومن الدواعي التي تجعلنا نربط أبواب هذا الموضوع ونذكر به ونتذاكر فيما بيننا لأنه ما منا من واحد إلا وبحاجة ماسة إلى معرفة الأساليب والطرق التي يمر بها والديه وليستثمر ما لهما عليه من الحق العظيم الذي يقفنا فيه حياته لأجل أن يسري به ما استطاع إلى ذلك السبيل كما أرجى. وحتى ندرك جانبا أيضا من أهمية هذا الأسبوع فقد بينت الإحصاءات التي ترصد من خلالها حوادث الاعتداء على الوالدين أنها بلغت مبلغا عظيما في المجتمعات الإسلامية بعامة وأيضا لدينا في مجتمعنا هنا. وقد أحصيت في عام 1429 للهجرة أن عددا من الأبناء قد وصل فيهم العقوق لوالديهم إلى حد القتل، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم القتل في ما يزيد على 12 حال في عام 1429 ممن قتلوا آباءهم أو أمهاتهم، يعني بمعنى أنه نفذ القتل شهريا في شخص قتل أمه أو أباه. هذا قد وصل إلى حد أن يقتل أحد والديه. وأيضا ربما أن هناك من حوادث الاعتداء ما كان يصل إلى مرحلة القتل، وهذا كثير جدا. ولذلك فإن الحكومات العامة قد جعلت من ضمن إجراءاتها أن يتم إيقاف الأشخاص الذين يعتدون على والديهم كما في نظام الإجراءات الجزائية هنا في المملكة العربية السعودية، حيث حكمت من قبل وزير الداخلية أن من جملة الجرائم التي توجب الإيقاف الاعتداء على الوالدين. وإنما وصلنا إلى مثل هذا الحال لأن كثيرا ممن يقعون في هذه المشكلة لا يدركون أو يتنسون حق والديهم ويبلغ من ذلك إلى حد الاعتداء عليهم. والنظر في نصوص الكتاب والسنة مدرك أنها قد عالجت هذا الأمر من أصله، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في الكتاب الكريم: فلا تقل له ما أكثر ولا تفهمهما. فإذا كانت هذه الكلمة المشعرة بالتأثر ممنوعة في شرع الله ومحدودة من جملة العقول فلا شك أن ما فوقها من باب أولى. وأقول إن أولئك الذين يحافظون على آبائهم وأمهاتهم أو يطلبهم الأمر إلى مقاطعة والديهم أو ربما يزداد سرورهم إلى حد الاعتداء على أحد الوالدين أن البداية كانت بحب، فلما تساهلوا بها لم يزالوا يتوسعون في عقولهم لوالديهم حتى وصل بهم الحال إلى مقاطعة الوالدين، إلى أن ينهر الولد الوالدين، إلى أن يصل الحال إلى أن يعتدي على والده بالضرب، نعوذ بالله من ذلك. وأذكر أن امرأة كبيرة في السن بلغت ما يزيد على 70 عاما أو نحو ذلك، كانت قد اتصلت تشكو حال أبنائها الثلاثة، وهم كلهم ممن يحمل شهادة العالم، وأيضا كما تذكر هي أنه تعاملهم مع الناس على أحسن ما يكون. تقول إن اثنين منهم لم أرهما منذ 6 أشهر، وأما الثالث وهو يسكن بجواري فمنذ 3 أشهر لم أره. فقلت لها: يا قارة يا أمي، ربما أن مشاغل الحياة وأنا أريد بذلك أن أهون عليها وأنها ليست هي من يشكو مثل هذا الأمر. قلت لها: يا قارة، إن مشاغل الحياة ومستلزماتها تجعل كثير من الناس لا يستطيعون التواصل مع والديهم، وأنا أدرك هذا غير مبرر وليس بعذر، لكن حتى لا يجد في ما في قلبها على هؤلاء الأولاد. فقالت لي: إذا مات أحد، إذا مات، إذا اضطرت في قبري فليسألوا ما شاء، حتى لو جاءوا ورسلوا قبري ووضعوا عليه ما يهم شيئا، إذا لم يضروني في حياتي ويضيقوا خاطري في حياتي فماذا يكون هذا الأمر؟ وهناك وقال عزيزة لعلها أن تكون في غضون هذه المحاضرة التعرض لها. فالمقصود أن هذه الأمور كلها مما يدعو إلى ترك هذا الموضوع وأن نراجع أنفسنا فيه، لأن الله سبحانه وتعالى اعتبر توصيته به جل وعلا في كتابه الكريم، ونقل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات عديدة وبين ما للوالدين من الحق الكريم. ثم انه ايضا كما قلت ان كثيرا مما ايها الاخوه يجهل الاساليب المناسبه لبر الوالدين، والله ايها الاخوه ان الانسان اذا اطلع على الاساليب والطرق التي كان سلف الصالح وكان الابرار وكان الصالحون يستعملونها مع والديهم سندرك كم نحن ومناصرون، سندرك كيف ان ابوابا من الخير العظيم فتحنا في التعامل مع والدينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا بادر وصيته بوالديه وبين ان حقهما عظيم، وان الانسان لا يمكن ان يعطي حق والديه مهما فعل. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يجزي والد، لا يجزي مولود والدا الا ان يجده مملوكا فيعتقه. هذه الحاله الوحيده والتي قال العلماء انها تعليق على مستحيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يا الحبيب: لا يمكن ان يجزي الولد والدا الا اذا وجده إلا إذا وجده مملوكا فيعتقه، مع أنه في حقيقة الأمر أنه من الناحية الشرعية لا يمكن أن يكون الأب مملوكا لولده، لأنه بمجرد ما يتملكه فإنه يعتق. فعلم بهذا أن هذا أمر مستحيل، عمل بهذا النص النبوي الكريم أن قيام الإنسان وإجزاءه أو مجازاته لوالديه أنه أمر مستحيل، كما انه يستحيل ان يتملك والده وان يكون رقيقا عنده. اذا ندرك بهذا انه ينبغي على الانسان ان يبذل جهدا في بر والديه، وان يعتمد في ذلك غايه ما يستطيع، سواء كان ذلك بالاموال او بالاعمال او حتى بالمشاعر والتاثير في والديه. ايها الاخوه، خاصه من كان منا ابا يدرك كيف ان الوالدين حظهما حينما يصبحان او ينسيان في حال الحب والبرد في حال الجوع والشبع، في كل الاحوال تفكيرهما الاول ما هو حال اولادهما. لكن في كثير من الاحيان تجد ان الولد ربما لا يفكر في والديه الا بعد اشخاص اخرين، بعد ان اهتم باشخاص اخرين قد يكون من اولاده او من زوجته وإخوانه أو أصدقائه أو غيرهم، فيكون الوالدان للأسف الشديد في آخر القائمة. وإنما يصل الإنسان إلى معاناة هذا الخلل الذي لديه إذا اطلع على نصوص الكتاب والسنة التي عُمِّيت ببيان حق الوالدين، وأيضاً على سير السلف الصالحين الذين كان لهم في التعامل مع والديهم مسلك حميد يحب ان يتكبر الا مع من اراد الله جل وعلا له الخير. فبجمله ما وصى الله تعالى به عباده من جديد في كتابه الكريم قوله جل وعلا: وقضى ربك ان تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. والمعنى في هذه الايه ان الله تعالى امر واوجب وانزل ان نعبد الا اياه سبحانه، ثم قام بحقه جل وعلا حقا الوالدين، وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، يعني ان الله تعالى اوجب ان تكون سيره الولد مع والديه سيره الاحسان. في كل قول وعمل متضرر بالرحمة. ولذلك كثيرا ما يكرم الله جل وعلا حقه سبحانه وتعالى وهو الخالق المتفضل بحق الوالدين. قال العلماء: وإنما كان ذلك لأن الله تعالى له نعمة الخلق والإيجاد، ثم إنه سبحانه جعل للوالدين نعمة التربية والإيلاء. ولذلك فإن الوالدين يشقيان شقاء عظيما في حق أولادهم، وخاصة في الصغر بما لا يتضرر. ولذلك لا يوجد في الكائنات أن مولودا صغيرا يحتاج إلى الرعاية كما يحتاج الإنسان في حال الصغر. ولذلك تجد الوالدين خاصة الأم تشقى قيمة عاملين كاملين بخلاف الحيوانات، فإن رعاية الوالدين لها أو الوالدة إنما أو الأم إنما تكون في فترة معدودة. ولا يزال هذا الابن محتاجا إلى والديه إلى أن يستطيع أن يعتمد على نفسه، ومع ذلك لا يزال الوالدان مستمرين في عنايتهما بولدهما حتى ولو بلغ من العمر ما بلغ. ولهذا قال الله تعالى في الآيات الكريمة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعد أن أجمل الله تعالى وعلم الوصية بالوالدين والإحسان إليهما خلق حالا معينة وهي حال الكبر، لأن الوالدين في حال كبرهما يكونان أقوى بما يكونان إلى رعاية الأولاد، وأيضا لأن الأولاد في الغالب في حال كبر الوالدين أنهما يتعاملان معهما تعاملا لا يكون فيه الشخص والجد، بخلاف ما إذا كان الأب قويا فإنه ربما أوجب على أولاده وأذنه وهدده وغير ذلك. لكن في حال كبر الوالدين فإنه إذا لم يوجد الخوف من الله تعالى في قلوب الأولاد، وإلا فإن الإنسان سينزع إلى ما وصفه الله تعالى به أنه ظلوم جهول، لأنه لن يوجد من يعاقبه ولا من يواقبه ولا من يتتبع بعده ما قد يعاقبه. وأذكر أنه قبل يومين أو ثلاثة كان أحد الشباب يتصل يستفسر يقول: إن والدي كبير في السن ويحتاج إلى المستشفى والمراجعة فيه، ولكن بطبيعة أبي أنه يرفض الذهاب إلى المستشفى ولا يذهب إلا إذا شددنا عليه وأنفسنا وربما رفعنا الخوف عليه أن هربوا في الذهاب إلى المستشفى. هكذا لنا من حرج في هذا؟ الواقع أن هذا فيه حرج، يعني بعض الناس يظن أن الفضل هو الذي يرعى والده وهو الذي يقوم على مصالحه، وأن والده بلغ من الضعف في بدنه أو حتى في تفكيره وعقله أن هذه الحظيرة تتصرف به كيف يشاء. والواقع أنه يجب أن يتصرف كما أمر الله جل وعلا، وهو الإحسان وهو المناصفة وهو الرفق. ولذلك قال الله تعالى: في شر الوالدين اللذين يدعوان ولدهما الى الكفر والشرك وصاحبهما مسلوب معروفا. فكيف اذا كان الوالدان مسلمين وكان لهما هذا الحكم العظيم، وايضا لم يدعوان الى كفر ولا الى شرك ولا الى اثم. الواجب على المسلم ان يكون متابعا لهذه الوصيه من جهه الرفق واللطف مع والديه في كل الأحوال، حتى لو وصل به الحال إلى أن يسيء الوالدان إليه، لأنه قد يوجد في بعض الأحوال أن الوالدين يكون عندهما شدة أو غلظة أو تدخل في بعض الأمور، فإن هذا كله لا يبرر أن الإنسان يصل به الحال إلى أن يكون غليظا مع والديه. ولذلك حتى الله تعالى في كتابه الكريم قصة إبراهيم عليه السلام وكيف أن والده كان يدعو إلى الشرك والكفر، بل أن والده هدده بالضرب والوجه، ومع ذلك حتى الله تعالى القول الكريم الذي كان يدعو به إبراهيم عليه السلام والده، فكان يصبر عليه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني لكن الصراط قوية. يا أبتي يا أبتي يا أبتي كل ذلك انظر هذا الحفاظ المقيم الذي ينبغي أن يلازمه المسلم مع والديه في كل الأحوال. وإبراهيم عليه السلام قد أمرنا بالاقتداء به في حنيفيته وفي تعبده لله جل وعلا. ولذلك وسمه الله جل وعلا ووصفه أنه أواه مبين. فمع ما كان عليه أبوه من الشدة والغضب إلا أنه ختم المقام معه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان في حقيقة. انظر معنى رجعوا من الشرك فإنه عليه السلام حافظ على هذا الوعد مع والده أنه يدعو له بالمغفرة حتى إنه سيكون منه هذا يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إبراهيم يقول لله جل وعلا يوم القيامة أن يؤذن أن يكون أبي في النار لكن لأن الله تعالى قرر وحكم سبحانه أن من مات على الشرك فإن مصيره إلى النار فإن الله سبحانه قد مضت سنته في العالمين على هذا الحكم. فماذا يكون في حال إبراهيم؟ أن الله تعالى يغير مشاعره نحو أبيه ولذلك يقال له انظر فينظر إلى أبيه وقد تغير حتى كان كذيب فيؤخذ به من غرامه إلى النار. والشاهد هنا أن إبراهيم عليه السلام لا زال تعبده بالله جل وعلا في طلب المغفرة في الأبيه. وإذا كان هذا كما قلت من إبراهيم عليه السلام مع هذا المشرك حتى تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وهذا التبرؤ يكون يوم القيامة. فهكذا المؤمن ينبغي أن يكون ملازما في هذا الحق العظيم والحفاظ عليه إلى نهاية عمره في هذه الحياة. ثم إن الله جل وعلا في كمال وصيته في هذه الآية الكريمة قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لأن الإنسان كما قال بعض المفسرين ربما مع كبر والديه قد يعلم له أمورا يستقبلها قد يكون الأب ضعيف العقل أصيب بمرض ضعف الذاكرة فيكذب الأب وهذا شيء مشاهد في الإنسان. ومنكم من يرضى الأرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء لا يستطيع الإنسان في حال الكبر تحكم ربما في أفكاره وذاكرته أو حتى في حاجاته في مضار الحاجة وما إلى ذلك أو حتى في طلب الطعام أو غير هذا من الأمور. الكبر يعلم من خالط أصحاب هذا العمر أو كانوا فيه أنه حالا ربما تصير كثيرا من القلق. لذلك جاءت الوصية من واجب الأولاد برعاية الآباء بمثل هذه الحال وصية مؤكدة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أبوهما. إذا عمر لك ما كان يعمل لهما في حال الصغر ربما أن الإنسان في حال كبر لا يتحكم بنفسه بما يتعلق بقضاء الحاجة فبعض الأبناء ربما يتأثر من ذلك وربما يجد نفرة فهنا يذكر الله جل وعلا العبد فلا تقل لهما أم فهما كما كان في حال صغر لا يصدر منهما مثل هذا الأمر بل تجد أن الوالد من أحسن وأقل ما يكون له أن يقضي حاجات ولده وطفله وأن يسعى في كل ما فيه مصلحته في علاجه وصحته ودراسته وغير ذلك من الأحوال. بل إن هذا الأمر ليشاهد ليجوع الوالدان من أجل أن يشبع الأولاد. ربما أصابهما أنواع من الحاجة فيتكففان من أجل أن يبلغ الأولاد مبلغا في علمهم وصحتهم وعافيتهم وراحتهم الشيء الكثير. ولذلك فإن من أعظم ما يكون من الإخبار أن يواجه الوالدان بإذن يعظهما ويواجههما بخلاف ما كان عليه في حال رعايتهما له في الصغر. وقبل إتمام هذه الآية أذكر أيضا واقعة حدثها لي امرأة بنفسها، ولاحظ أن أذكر أيضا كامل معاني القصة حتى لا يعرف صاحب هذه الواقعة، لأن المقصود هو الاستعارة بالواقعة وليس أن نستدل على خاصها، وخاصة أن هذه الواقعة تتكرر ليس في مجتمعنا فحسب بل في مجتمعات البلاد الإسلامية العامة وخاصة إذا ضعف الخوف من الله جل وعلا. تقول هذه الكلمة: إني قد أوقفت حياتي لهذا الطفل لهذا الصغير، وكل ليلي ونهاري هناك، حتى إنها كانت ربما تعمل في بعض البيوت لأجل أن توفر لقمة العيش في هذا الطفل بعد وفاة أبيه، ولأجل أن تسأل له دراسة وتعلما وحياة كريمة. ومرت على ذلك وهذا يبدو لتدرج في دراسته حتى أتمها وأتم دراسته العليا، وبعد أن صار شخصا في وظيفة مرموقة وتخصص مرموق يشار إليه بالفتاة، تخيرت له امرأة جميلة حتى يكمل به بها حيث هذا الرجل. تقول: وما أن فتحت الدنيا على ولدي وتهيأ له الناس واستقر في بيت جديد والتقيت معه، فإذا بي أفاجئ أن ربتي في خارج البيت الأساسي في ملحق البيت. وتقول: والله يا ربي، وهي تبكي، إني لا آكل الطعام إلا بعد أن ينتهوا، بعد أن ينتهوا من طعامي يرسله الخادم إليه فضلتهم يرسلونه. ووالله إنه يمضي الشهر والشهران والثلاثة وهو لم يأتي إلي في ربتي أسلم عليه ولا يقدر لي رحمة ولا يد. بل تقول: إنه عذر بطفل، وكنت أتمنى أن أحمله وأحضنه وأشم رائحته فأتذكر به ولدي، وتصنعت من ذلك حتى بلغ هذا الطفل مبلغ الأطفال الذين بدأوا يبكون. فخرج يوما على حين غرفة من البيت إلى ملحق هذه المرأة العجوز الكبيرة في السن. تقول: دخل علي هذا الطفل فإذا بي أقول مؤنب وأنا لا أستطيع القيام بسهولة لضعفي ومرض ركبي، لكني ما أخذت الطفل حتى نسيت مرضي ونهار وأخذته إلى قلبي وقبلته وشممته وتذكرت هذا الطفل بهذا الطفل ولدي في صغره. تقول: طبعا استحضرت هذه الذكريات حتى فوجئت بهذه المرأة وهي زوجة ولدي تنزع هذا الطفل، وتقول: كيف تجرئين على أن تمسكي الطفل الصغير؟ ألا تخافين أنه ينظر بسببه؟ وبدأت تسير لي الشتائم. تقول: حتى دخل علي ولدي فظننت أنه سينصرني، فإذا كان يؤكد كلامها ويقول: أنت امرأة كبيرة في السن كلك أنظار، وربما نغذي أو العدوى. تقول: تمنيت في لحظتها الموت، ومع ذلك لا يزال تقول في قلبي له مثلها، ولم أجر عليه بسوء وإنما أجر له بحسن العاقبة. تقول: حتى فوجئت في يوم أني يطلب مني الخروج من البيت وأنظر مكان آخر عند الحساب الإله. هذه الواقعة الأخوة حدثنا لي هذه السيدة، ولا أشك أنها يعني مؤسفة وتدل على أن بعض الناس قد تبدو فيه قساوة القلب ونسيان العقوبة إلى مثل هذه الحالة. كيف ينسى أمثال هؤلاء من العقبة أن حقوق الوالدين حقوقته لا تؤخر، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته مع من ذكر لصاحبه في الآخرة من الفضل وقطيعة الرحم، وفي رواية وحقوق الوالدين. حقوق الوالدين العقوبة له معجلة، العقوبة له معجلة، ولا يزال الناس يحتفظون في واقع حياتهم بذكريات قوى قاطعة تدل على سوء الحاسبة لمن حتى والديه نعوذ بالله من ذلك. ومن الأمثلة على هذا الكثيرة في القديم والحديث أن شخصاً كانت قلبه تأمره بالصلاة، وهذه الصلاة توجه بها إلى الشباب من يسمعنا سواء من خلف الشاشة التصوير أو من خلال هذا التسجيل، أو أي شاب يصل إليه هذا الصوت، أن بعض الشباب وبخاصة عند أمر والديه له بالصلاة أو في ما يدفعه في دراسته أو في غير ذلك أنه يجب أنه يعود بألفاظ زنجة، يعني أنه على الأقل يسكت ويدرك الأمر، وهذا موصف أن ينظر إلى أن يقول هو ويسكت. لا أدري والله يا إخواني نقف على أن بعض الشباب يرد على والديه وخاصة الأم يردون عليها ردا مقنعا يسبها ويشكرها. هذا يا إخوة ليس من الحياة، لكني وقفت عليه وأسمعه بشفاعة أحد من الأمهات، وهذا مستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، لأنه في كثير من الأحيان الشباب والبنت ينظرون إلى أن الأم أضعف جانبا كما توضحوا بعد طريق الله، فلذلك يحملهم هذا على أن يعني يزدادون في فهمهم وعقولهم. فهذا الشاب كانت أمه تذكره بالصلاة وتصلي به، ومعلوم يعني ربما كان نائما أو بمكان آخر فيقول لا الصلاة يا ولد الصلاة، فماذا يقول؟ يقول هذا لن عاقي فما يلعق الثمار، نعوذ بالله من كل ذلك. فلما مات هذا الشاب عاقبه الله تعالى بعقوبة، وهذا الأثر ذكر الحافظ ابن أبي الدنيا رسمته جيد أنه نظر مجموعة في هذه القرية التي هذا الشاب من أهلها، فناموا بالطريق فكانوا يسمعون قرب المغرب صوت نهيج إمام من المغرب، فعظم عليهم هذا الأمر، كيف أنتم بأهل الإسلام تجعلون سواء قسط إلى رقاب المسلمين؟ فلما كان من الغد قالوا كيف يحدث هذا عندكم أن الزوار والحديث تدعو إلى المغرب؟ قالوا لا تحدث، ولكن هذا صوت ينبعث من قبر شاب كان عقد الوالدين كان يقول له هذا الكلام، وكنا نسمع نهيج الثمار من صوته بعرف كما كان يطلب به والدته والعياذ بالله. وهذا الامر ايها الاخوه على احوال القبور قد يعلم الله جل وعلا بامور بعض الاثار التي فينا ندعو بها أما على عقوبة أو على نعيم في هذا الأمر، والمقصود أنه كثيرا ما ترى العقوبة ويعجلها الله سبحانه وتعالى لمن حق والديه. وفي حياتنا المعاصرة وقع من شاب أيضا أنه تمالأ على أمه وازداد في فضله عليها ووقوفه مع زوجته ضد أمه حتى أغلقها من الحسبة مذنبا عظيما، واتهم أمه في اتهام مقنع عظيم يجر عن الكفر يصفها ويتهمها بأنها عملت استحواذه لزوجه، وهي تحدث وتفسد وقال لا أصدق إلا ببيتي إلا بجليل، كيف تأتي الجليل؟ هذه أمه عندها الاستعداد إلى أن تستهلك بروحها، كيف تتهمها بالجهاد؟ فما كانت قالت إذا بيني وبينكم الله، فذهبت إلى بيت الله الحرام ودعت هنالك إن كان ابنها قد بغى عليها وظلمها بهذا الاتهام أن يبكي بعد دعائها يوم الأحد. فيقول هذا أحد أولاد هذه المرأة وقد سافر مع أيامها وأثناء رجوعها فلا أدري كم من الوقت قد وقع بأخي ما دعت به أمي، هو في طريق السفر ومع زوجته صاروا حادث تبوك في جميعا. وهذا أمر أيها الإخوة قد ظننت أنه من الخيال، لكنه هذه الأحداث الواقعية وهي مؤيدة بنصوص من القرآن والسنة أن الله جل وعلا يعجل العقوبة لمن بغى وعصى والديه كما وفي كلام هذه الآية الكريمة يقول سبحانه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما مفتي ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فنهى الله جل وعلا عن الكلمات السيئة ولم تتصور أن تم تعبان في كلمة أخرى، لأنه في بعض الأحيان قد كما قلت يكون أحد والدين أو كلاهما شديدا على ولده، ومع ذلك يجب عليه أن يصبر ويصاحبهما بالمعروف لأن حقهما عظيم وفضلهما كبير. والحديث الذي أشرت إليه قبل قليل وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات، فإن هذا النص النبوي الكريم إنما أكد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن حقوق الأمهات أنه هو الأكبر وهو المتكلم. قال العلماء لأنه في الغالب أن يستصلح ويستضعف الأولاد قوة الأم، وأيضا لأنه في كثير من الأحيان تكون الأم يحملها عطفها ولدها ورحمتها على ولدها تتراضى، يظن الأولاد أن ذلك من الأم ضعفا وهذا يغنيه بأن يعتدي عليها أو أن يزيد في عقوقها والعياذ بالله. قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال العلماء هذا القول الكريم هو التقول المنبوذ العبد لسيده الفضل الغني، يعني تصور انسانا مملوكا لاحد فضل غني، نجد انه اذا حضر بين يديه سيكون حضورا مستفيد حضورا ضعيف. هكذا ينبغي أن يكون تعامل الولد مع والديه كما إذا حضر الإنسان عند سيده. ولذلك كان بعض السلف إذا جلس عند والديه كان يشاركهما النظر، بمعنى أنه ينهي بفضله في الأرض لا يحب النظر إلى والديه. ولذلك قال العلماء من أحب النظر إلى والديه فقد حقهما، من أحب النظر إلى والديه فقد عقبهم. ذلك من الأدب أنه يبدي بفضله في الأصل ولا يكون مواجهة لهما كأنه على الجد والمناظرة لهما. وقل لهما قولا كريما أيضا قال العلماء هو كل قول مستعجل ومستنكر ويحبب، بمعنى أنه يخاطبهما بأحسن العبارات وأنقض المقالات. أنا أتوقع الإخوة اليوم أن يعني بعض الناس إذا أراد مخاطبة المسلمين أو أصحاب المناصب أنه يختار العبارات التفصيل والتعويض والإجلاء، هذا من الغلط، لكن الوالدين حقهما وهما أحق بكل أنصار التفصيل والتفصيل والإجلاء من أي أحد. ولذلك يعني من يبتدئ مخاطبتهما بالعبارات المبينة في تفصيل شأنه مثل قوله لم أبشر، أيضا أن يقرب ذكر والديه بالدعاء. يعني بعض الناس يقول أبوي راح أو والدي فعل أمي تركت سواء كان حجين أو ملكين، الذي ينبغي عليه أنه في ذكر الوالدين أن يقرب هذا بالدعاء. كان والده متوفى يقول فعل أبي رحمه الله ذكر والدي غفر الله له، وإن كان حاليا يذكر والده والده ويقول فعلت والدتي الله حفظ الله أطال الله عمره، إلى غير ذلك من العبارات المشكلة بالمناقضة والتفصيل والإجهاد. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وهو من الفضلة بآبائهم وهو من الفضلة بأمهاتهم رضي الله عنه وأرضاه، إذا أردت الخروج من البيت في صبيحة يوما يمر على أمه ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمه رحمة الله كما ربيتني صغيرا، فترد عليه بها وتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته رحمة الله كما ذكرتني كلمه. انظر إلى هذه المناظرة، وهي أيضا ينبغي أن ننهج لها. وأذكر أني كنت في زيارة إحدى المدن وذكروا رجلا كان مشهورا ومعروفا في البيت، وقالوا فأنا أعرف نظام الرقيق. قالوا إنه يبتدئ يومه وينتصفه وينهيه مع نفسه. إذا صلى الفجر أتى إليها وتناول القهوة والإفطار معها وحدثها بشطر يومه ماذا سيكون وماذا سيفعل وماذا سيكون. ثم لأن الظهر جاء إليها وتغدى معها وذكر ما كان له من حال في فوق الأهل. ثم أيضا يقابلها في نهاية اليوم فمشهر حياته عند وجهه. ولذلك هو رجل كبير جسد صغير رجل كبير متزوج وعنده أولاد متزوجون. فكان إذا رأى أحد من أصحاب الخرج معرفة أين ذهب أين جاء يرجعون إليهم ويقول هذا ماذا فعل ماذا سيسافر ماذا سيرجع كل هذه الأخبار لهم. وانظروا إلى المهارمة وجعلت أن بعض الناس أمه وأبوه آخر من يعرف من الناس ويخفي عنهما وربما سافر ورجع دون أن يعلم بشيء من ذلك مع أنه كما يقول العلماء أن الإنسان لا يجوز له الخروج في سفر إلا بإذن والديه. لماذا؟ لأن خروجه وبعده عنهما يثبت عليهما المشقة والحزن فهو يطمئن إلا يستطيعها. وهذا أمر يعتبره أيضا الحديث الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن لما جاءه رجل قال يا رسول الله أتيتك وتركت فضولي نفسيان أريد الغزو والجهاد معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأركبكما كما أتيتهما. يقدم هذا على أن يكون يقدم حاجة الغرض وتطيب الخاطر للوالدين على الجهاد في سبيل الله وهذا بشأن الجهاد القتالي. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا وفي حديث آخر أيضا لما قال لهذا الرجل لهذا الشخص قال أحلية أمه وأريد الجهاد قال نعم قال لم رجلها فتبنى الجهاد إن لم رجلها فتبنى الجهاد. وهذا يعني عن الحديث المشهور وهو الجنة تحت أقدام الأمهات لأنه لا يصح سندا ولكن معناه صحيح. هذا الحديث لا يصح سندا وهو قوله وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات لكن معناه صحيح ويروي عنه هذا الحديث الذي يتوصل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم رجلها فتبقى الجنة. ولذلك كان كثيرا من الصالحين يحرصون على القرب من آفاقهم وأمهاتهم وملاكمة أحوالهم والحرص أيضا على أن يدخل السرور عليهم بكل ما يستطيعون بالهدايا والكلمات الطيبة والعبارات الحسنة. فهذا مما يتضرر به إلى الله جل وعلا. ومن جملة الآداب التي أيضا هي مما دل عليه قول الله تعالى وقل لهما قولا كريما سواء على ذلك الأذكار أو بالتعامل والمطربات نظره البخاري في الأدب المفرد أن أبا هريرة رضي الله عنه أرسل رجلين فقال لأحدهما طأ هذين الرجلين ولاحظ أن أحدهما بمقامها والآخر بمقام ابنه فقال الابن هذا أبي فقال له أبو هريرة رضي الله عنه لا تسمي ابنك ولا تمشي أمامه ولا تجد قبله. هذا جملة الآداب التي ينبغي أن تناقش يعني عدم امتثال الوالدين باسمهما أنه يصف ولد اسمه عبد الرحمن ما تنادي عبد الرحمن إنما تنادي يا أبي كما كان إبراهيم عليه السلام يقول لوالد يا أبي ولاحظ أنها لا تزور محببة لطيفة أما أن تناديه في كلية وإما أما أن تناديه باسم مجرد فهذا عنه إسلام مقتضى الجسم. وأيضا أن لا تمشي أمامه لأن مقتضى التكريم أن تجعله في المقدمة وهذا ما يتعرض عليه الناس أن خبراءهم ومقدميهم هم الذين يمشون في الأمام فيكون الأبناء من وراءهم وهم كالحرف له يحبونه من كل جهه. وهذا الذي اتفقت نحن نشاهد كيف ان يعني اصحاب المبنى اذا دخلوا الى مكان لا يستطيعوا او لو حتى يصوروا فهكذا الوالدين تبقى واقفا حتى يجلس ويختار مكانه. واذا دخل احد الوالدين فان مقتضى البر القيام لهما واكرامهما واختيار المكان هناك. وهذا ما كان تعمله السيده الجليله فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقد روى ابو داود الترمذي وغيرهما عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قال: ما رايت احدا اشبه هديا ولا مشيئه ولا سنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمه. وكانت اذا دخلت عليه قام اليها فقبلها وابدتها مكانه. وكانت هي اذا دخل عليها قامت اليه فقبلته وابدته مكانه. فهذا المقتضى البر، لذلك قدر عن عدد من الناس حرصهم على تحقيق هذا الامر. فكان بعضهم لا يفعل في بيت او نقاط تحته احد والديه، وكان بعضهم اذا جلس مع والديه على الطعام لا تحتاج يده، خاصه اذا كان معها الطعام منوعا بكثره حتى لا ياخذ طعاما اشتهاه احد والديه. جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وهذا من شأن بر السلف في آبائه وأمهاته أن النخلة في وقتهم يعني أن النخيل غلا ثمنه وكثر سعره حتى بلغ سعر النخلة ألف درهم. فعمد أسامة رضي الله عنه إلى نخلة فنقرها وأخرج حبارها وقلب النخلة فأطعمها أمه. فقيل له: ما يحملك على هذا وانت ترى النخله قد بلغت الف درهم؟ فقال: ان امي سالت مني ولا تسالني شيئا اقدر عليه الا اعطيتها. اليوم عن مشاهد كيف ان بعض الابناء الذين عندهم اولاد وعندهم والدين لئلا يسوق يفكر اول ما يفكر في زوجته واولاده مقتضى البر أن يأتي والديه حاجاتهما. وأيضا يجد بعض الناس الذين ربما كانوا في سفر وغربة عن والديه يتصلوا بأولاده وبزوجته، أما والديه ربما قال قد عفى عنهما. وأساليب البر كما في هذه الآية الكريمة وهي قوله جل وعلا: فقل لهما، ويقول جل وعلا: فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. كثيرا ما يذكر الله جل وعلا الانسان بحاله في صلحه يذكره بما كان من والديه كان ادنى درجات الوفاء ان يقابل الانسان باحسان الانسان، فكما احسن فإنه يحسن إليه مع أن مقتضى الواقع مقتضى الحال أن يزيد، لأنه كما تبدل مهما صنع فلن يبلغ أن يرد هذا الجميل. ولذلك يذكر الله تعالى الإنسان وقول رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. وكما في الآية الأخرى قوله جل وعلا: حملته أمه وهنا على ظهره. وفي الآية الأخرى قوله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فهذا التذكير من الله جل وعلا حتى يستشعر الإنسان الحق العظيم الذي لوالديه. ولذلك قال أحد المربين وقد سأله الإنسان قال: إن عندي ولدا وقد كبر وزوجته وجاءه ايضا اولاد وذريه ومع ذلك لا يزال على الحقوق. قال احضرهم عند اخت الله او عند امه وقد ولدت فيها ذلك، فينظر كيف عادت امه بحال مرضها وبحال رضاها وبحال امانتها قال كل ذلك قد اغيته وبينت ومع ذلك لم اجده فرقا ولا احسانا. قال اذا تذهب الى حديقه الحيوان فان مثل هذا مثل الحيوان، الحيوان هو الذي ينسى بالظوالمين، الحيوان هو الذي ينسى بالظوالمين، اما الانسان عاقل فانه يستخدم هذا اللطف وهذا الاحسان. ومن حديث احوال بعض الناس انه ربما تقدم احد الناس اليه بنوع من الاحسان، اقصره مثلا او اعطاه نفسيه كبيره او غير ذلك، فلا يزال طول حياته يذكره هذا الفضل. لكن الوالدين اللذين فرهما لكن كما يوفى يتنافاه ويتنافه نعوذ بالله من ذلك. جاء ايضا في شان السلف ونحن على ذكر بعض وقائعهم حتى ندرك كيف كانوا على حال كبير ومسلك كبير في ذكر الكلامات والطاعات. كان اياس بن معاويه يعاود من فوقان بعد ظهر امه، فقيل له في ذلك يعني الم تنسى؟ فقال رحمه الله كان لي بابان مفتوحان الى الجنه وقد اغلق احدهما. وهذا يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارث اوسط ابواب الجنه رواه الترمذي وغيره. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الوارث اوسط ابواب الجنه يعني خير الابواب واعلاها في دخول الجنه، وهو البر بالوالدين. ولذلك كبر النبي صلى الله عليه وسلم ان راى احد صحابته في الجنه وسئل او بين عليه الصلاه والسلام ان يبلغ ذلك بخروج امه. فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نمت فرايتني في الجنه فسمعت صوت قارئ يقرا فقلت من هذا؟ قالوا هذا حارثه بن النعمان رضي الله عنه. وحارثه رضي الله عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد بدرا واخذ الرحمه فتشهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال اني نمت فرايتني او قال سمعت صوت قارئ يقرا فقلت من هذا؟ فقيل لي حارثه بن النعمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلم على هذه الحال التي رانا من دخول هذا الصحابي الجنه كذلك البر كذلك البر وكان من ابر الناس بامه. ومما يدل ايضا ويوضح ما كان عليه السلف رحمه الله من ذكرهم لابائهم وامهاتهم ما ذكره احد الناس وهو يستبدي الحسن الربيع، فقال له اني اتعلم القران وان امي تنتظرني العشاء. فقال له الحسن لان تتعشى العشاء مع امك وتقضى بذلك علمها احق الي من حجه تحثها امك. فتامل الى هذا القدر الحسن البصري لساده التابعين رضي الله عنه، وهذا من خلقه ان بر الوالدين افضل من حجه الله، وخاصه اذا كان الوالدان يحتاجان الولد. ومن الغريب اليوم من احوال بعض الشباب انه يتعشى ويتغذى مع اصحابه المطاعم الكثيره في الاسبوع، لكن الوالدين ربما لم يجد معهم ذلك. فمن البر والاجر العظيم ان الانسان يحافظ على اوقات محدده يتناول فيها الطعام مع والديه ويتناول فيها القهوه وغير ذلك مع والديه، فكل ذلك من البر. ومما يوضح ايضا ما كان عليه من قبلها من برهم لابائهم وامهاتهم ما كان من عم بن عبد الله بن الزبير رحمه الله، فانه قال مات ابي فما سألت الله حولا كاملا إلا عقبته. وهذا من الوفاء العظيم أن الإنسان حتى مع موت والديه أنه لا يزال محافظا على نفسه وبخاصة الدعاء له، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان الرجل كما ثبت في جامع الترمذي قال هل بقي من بئر أبوي شيء قررتهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ووفاء عهدهما وإخلاص صديقهما أو كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها من مجالات البر بخاصة لدعاء الوالدين، لأنه قد ثبت في سنن الإيمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يرى يوم القيامة من الأعمال أمثال الجبال، فيقول يا ربي من أين هذا؟ ويعرف أنه ما أمثال، فيقال هذا من دعاء الولد. فتأمله الإخوة في هذا الباب من أبواب البر كثير منا يتمثل فيه، حتى ان كثير من الناس لا اقل يمر عليه يوم او يومان ربما مر عليه الشهر وهو لم يذكر والديه بدعاء ولا بذكر، ومع انه من تامل في سير الصالحين ومن فضله والانبياء والمرسلين فانهم كانوا ينصون على الدعاء لوالديه كما كان من نوح عليه السلام وكما كان من ابراهيم، بل ان بر الوالدين كان من جمله الاشياء التي يتمتع بها الانبياء والرسل، وان الله تعالى من عليهم بذلك كما قال يحيى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وقال عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عطيا. فهما كانا يتمتعان، نفهم ان عيسى عليه السلام لما نذر ما أوحى الله تعالى قال إني عبد الله أرسلني الكتاب وجعلني نبيا، ثم ذكر من جملة وهو كلام محدود بر بأمه، فدل هذا على أن بر الوالدين هو هذا الشأن العظيم كما يقول الحافظ القرطبي رحمه الله، هذا يدل على أن دليل بر الوالدين قيمة في الشرائع الحسنى، لكنها في شريعة الإسلام أظهر وضوحا وأكثر فيما ينبغي وفي تشريعاتها وما ينبغي من الأولاد نحو والديهم. وفي شأن هذه الآية الكريمة ولم يجعلني جبارا شقيا، قال بعض العلماء قل أن ترى عاقا إلا وإبقاء كريم، قل أن ترى عاقا إلا وإبقاء كريم وعياذ بالله. ولذلك ايضا قال بعض اهل العلم ناصحا اياك ان تجالس عاقا، ويروى في ذلك الحديث ولا يثبت قال اياك ان تجالس عاقا فانه لن يغلق لك وقد عقب لك، اياك ان تصافح او تجالس او تصادق عاقا فانه لن يغلق لك وقد عقب عليك، لانك انت يوصلك مهما فعلت لهذا الانسان فلن تقدر ولا تحصى من حصان ما اعطى الوالدان لولدهما، ومع ذلك هذا خانهما ولم يجد لهما فكيف سياتي اليه. ويقول بعض السلف كان اذا جلسوا في مجلس احدث انسانا عاقا ان يجلس معنا ان الرحمه لا تنزل على قوم فيه معنا، بل أيها الإخوة إني أقول إن شح الأفضال وقلة البركات في المجتمعات مرتبطة بكثرة العقوق، لأن الذي يعق والديه منفوق البركة مهما كان عنده من مال أو جاهل أو منصب، لأنه إذا لم يوجد الوفاء في الإنسانية من الأبناء من الأولاد من الذين وبنات والديهم فقد تودع من أخلاقه وتودع من وفائه، وإنما يكون هذا في المجتمعات التي سلبت من آداب الإسلام ومن تشريعاته. ومما يوقف أيضا ما ينبغي من هذا النفس الكريم مع الوالدين حتى يحرص الإنسان عليه أن بر الوالدين من أسباب تكثير الذنوب، يوقف هذا فقال ابن عمر قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله اني اذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ام؟ قال نعم. قال فهل لك من خال؟ قال نعم. قال فبلغها رواه الامام احمد والترمذي صححه وحفاظه الالباني. هذا يدل على ان بر الوالدين من الاهتمامات العظيمه المذهله للحياه. قال الامام احمد رحمه الله بر الوالدين كفاءه للعباد. وتكريما للام اكرمت الخال كما جاء في الحديث ان الخاله لمنزله الام يعني في عقلها وحلوها وعقلها وشفقتها. في تمام الايه الكريمه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحم. ونلحظ ها هنا ان الانسان امر ان يتذلل بوالديه رحمه بهما وخاصه في حال الكبر واخفض لهما جناح الذل من الرحم. وقد تعددت اقوال المفسرين في المعنى المراد من هذه الآية الكريمة. ولم أرى من يعني أوضح وأبان ما ينبغي بيانه في المعنى العميق في هذه الآية الكريمة حيث تناول كل من المفسرين جانبا معينا منهم من مثل هذه الحالة من الولد بحال الطيف الذي إذا يعني ظهر حمره على صغاره أنه يفرج بجناحه ليظهر تعاطفه ويظهر رحمته وما إلى ذلك. فالمقصود أن الآية في مجملها تدل وتطلبها جناح الذل من الرحمة أن أعظم التذلل من الإنسان أن يتذلل والديه. لذلك فإن الإنسان يكرم منه أن يكون ذليلا أن يكون محتقرا أن يكون على مثل هذه الأوصاف إلا في حق والديه أن يكون بين يديهما في غاية الذل كأنما هو خادم أو مملوك بين يديه ينتظر أمرهما وديهما.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول إن الناظر في نصوص الكتاب والسنة وما جاء من التأكيد على بر الوالدين والعناية بهما في كل الأحوال وبخاصة كما في هذه الآية الكريمة وهو بلوغهما الكبر، فإن هذا يفرض على الإنسان أن يخصص من أوقاته وأن يجعل جدوله مؤليا بحسب ظروف الوالدين. يقول الإمام مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير قول الله سبحانه: فلا تقل لهما أف قال إذا بلغ من الكبر ما كان يبيان منه في الصغر فلا تقل لهما أف ضرر من شيء. ومن القول الكريم للوالدين أن يتحدث بكل ما يحبان، لأن كل إنسان أدرى بمن يحب والده فيتحدث بفضيل عليه ويتحدث بذكريات الصغر، فإن الوالدان فإن الوالدين يحبان من أولادهما الحديث بحال الذكريات الطيبة، وأن يستحضر الإنسان بجلال إحسان والديه إليه. ولذلك فإن التحدث بما كان منهما واستحضار الإنسان ما كان من والديه في إحسانهما إليه صور من البر، وأيضا هو من القول الكريم الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة. ومما يوضح هذا أيضا في حال سلفنا ما قرنته هم المؤمنين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كان في هذه الأمة في أمهم، عثمان بن عفان وحارثة بن عمان. فأما عثمان بن عفان ما قدرت أن أتأمله في منذ أسلم، يعني أنه كما تقدم لا يجد له مرض، وإنما كان يرمي ببصره بين يديها، كل ذلك خضوعا وإجلالا لمكانته. قال: وأما حارثة فإنه كان يهدي رأس أمه ويصعدها بيده ولم يستأذنها كلاما قط حتى تمر به، ولم يستأذنها قط كلاما تمره به حتى يسأل من عندها بعد ان يخرج ما امرت به. حتى اذا كان حال يعني ذكرت عائشه من حامل انه يهدي رأسه، وهذا يكون قد يعني يستغربه في حالنا لاننا ربما لا نستقطب امثال هذه الصوره الكريمه، فهو مسخر نفسه معه ينجز لها ما تريد وهو يحقق لها ما ترضى، وبجمله ذلك هذه الملاحظه، وهذا اشاره الى العنايه بصحته والحث على طيب خاطره. ولذلك فان المقتضيات الطب ان يكون الولد متابعا لحال والديه وصحتهما، لان كثيرا منا للاسف الشديد انما يعتني أكثر ما يعتني بأولاده، وهذا أحد الأسرار ذكر العلماء في شرح وصية الوالدين، وهو أن الإنسان منتفع بفطرته نحو أولاده الوطنية ويسأل إلى من في الوصية بخلاف الآباء والأمهات والأجداد والأجداد، فإن الإنسان ربما تناساه ولم يلتفت إلى ما كان له من الفضل. وكان ايضا يطعمها بيده، وهذا من صور البر. ولذلك يعني كل انسان يستطيع ان يصل الى جزئيه والى المعنى الذي يحسن به الى والده، ان تطعم والديك بيده، ان تقدم لهما طريق الطعام، ان تخصص لك اياما معينه انت اللي تحضر لهما الطعام، او ان تذهب بهما الى مكان يتناولان فيه طعاما ويبدانا أو غير ذلك. المقصود أن الإنسان يتلمس ماذا يحب والديه، أن يتلمس الإنسان ماذا يحب والديه. ولذلك كان من جاء محمد بن سيرين رحمه الله وكان مشهورا بذكر والديه أنه كان يتخيل من الملابس ما يحبه، يذهب بنفسه وخاصة في المناسبات فيشتري الثياب التي تحب امه وكان من عادته وأحواله إنما الثوب يشترى إلى ألوان ثم يصبر، فكان يختار الألوان التي يحبها أمه. اليوم في حال الشباب يجب أنه يفهم ما تحب زوجته من الطعام والشراب، ماذا تحب من الإبادة، وماذا لها من مغلقات، وماذا ومن. لكن الوالدين ربما يشعر بكثير من ذلك، وهذا نوع من الحقوق ونوع من الإساءة للنفس، لأن الإنسان إذا فرط حق الوالدين فإن الخاسر الأول هو والعياذ بالله. ولذلك الإنسان كما قلت يتذكر ماذا يحب والدته، فهمه دائما ماذا يريد والديه، ماذا يحبان، ما هي حاله، هل هما مرتاحان، هل هما يعني خاطرهما مكروه اذا كان يصبح ويمسي على الميزان فهو الى خير وعاقبته الى خير. يحدثني احد الشباب من حضره الكتاب وممن هو حريص على البشر، يقول اني دخلت في مشروع تجاره واول صفقه اتتني بعد الناس وقد هذا المبنى قبل قبل الانتقالات وذلك يقول ذهبت فاخذت المبلغ وكان قدره ربحي في 100 ألف ريال فاخذت 50 وجعلت رقما يقول بمئة 50 ريال ووضعت الدين ثم وضعتها في عجل امي وقلت هذا بعض الدين الذي عليك الذي يبني عليك. يقصد يعني دين من البر او دين الاحسان منها اليك. يقول قال يحدث اني ما اخذ شيء الحلف وقلت والله ما اخذ مالي. يقول والله ما انتظر اسبوع حتى زدت في اضعاف هذا المبلغ الذي عظيم. ولذلك يقول بعض النظرات انه اذا ضاقت علي احوال الدنيويه قمت بصفقه مضمونه التجاره والغرب وهي ان اعطي والدي او احدهما مبلغ يقول فما استطيع الوقت حتى يأتيني أضعاف، وهذا من بركات الجنة. إذا تقول رضي الله عنها كان حالته أيضا يفهمها بيده، ثم تقول لم يستفهمها كلاما قط تمر به حتى يسأل من عندها بعد ذلك ماذا أرادتم. هذا من تعظيم الوالدين، يعني تفرغ له ولو أن وقف عند وزير أو عند أمير أو رئيس وغير ذلك، إذا أمر ما يقدر يقول ماذا قلت؟ خلاص يأخذ الأمر ويأخذ بناء على هذا التوفيق، ربما ما استوعب الكلمة، لكن لإجلال صاحب هذه المكانة لا يراجع على أنه هو وإياه على منظور واحد، هكذا كان يفعل حادثة رضي الله عنه، أنه يخرج ولا يتأمر يقول ماذا قلت ويراجعها، لأن يرى أن أمرها نافذ لا يحتمل الاستفهام ولا غيره، ولكن اذا خرج ربما لم يستوعب الكلمه لوحد قولها او لغير ذلك يسال من حوله ماذا ارادت ماذا قالت حتى ينفذ ما نصت به، وهذا كله من الاجلال. يعني ايها الاخوه يتصور حال الوالدين ان الولد ينبغي ان يتعامل معهما كانهما بمنزله الملك، كأنهما بمنزلة الملك الذي لا يغادر فيما يقول، وأيضا يجعله التسليم والإجلال الذي يليق به. لكن للأسف الشديد اليوم أيها الإخوة أن بعض الأولاد والبنات بعض الأبناء والبنات والله يا إخوان للأسف الشديد يعامل أمه كأنما هي خادمة، يعني لا يستطيع على الخادمة لكن عنده استعداد أن يرفع صوته على أمه وأن يأمرها وشهادته، وهذا كله من الخذلان الذي يصل اليه الانسان نعوذ بالله من ذلك. ايضا مما يعني يقتضيه التاكيد في هذا المقام ان يعرف الانسان عن عاقبه العقوق وان عاقبتها كما قلت وخيمه على الانسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ابي عاصم وغيره قال عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عقلا، عاق ومنان ومكذب بالقدر. فالعام يوم القيامة لا يقبل منه شرط ولا عدل ولا يطالب هذا الاسم العظيم بأي عمل صالح آخر يقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أن يدنى العام أو كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. إذا هذا في جانب الحقوق يعني يدرك الإنسان أن هناك كلمة طريق البر وإحسان وعاقبته حميدة في الدنيا والآخرة، وإما طريق آخر وهو طريق العقوق وتقصير حق الوالدين وهذا عاقبته منيعة وصاحبه إلى خزانة في الدنيا والآخرة. من أحوال السلف كمان التي توضح هذه الآية الكريمة وقل لهما قولا كريما ما كان من محمد بن سيرين وكما قلت قبل قليل انه كان مشهورا بذره لامه ان احد اصحابه وهو اسماعيل بن عمرو دخل عليه وراى محمد بن سيرين عند امه، ولما خرج سال قال ما شان محمد بن سيرين يشتكي مريض؟ يعني انا رايت عن حال غريب عند امه. فقيل له يا ولكنه هكذا يكون عند امه اذا دخل عليه، بمعنى انه خاشع خاطع مستكين. بعض الناس يجد انه اذا دخل عند والديه لا يعطيهما هذا القدر من العنايه والرعايه وتاثير الشخص. جاء ايضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور وهو قول عليه الصلاه والسلام جواب لمن ساله حق الناس لحسن طهارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امه، قال ثم من؟ قال امه، قال ثم من؟ قال امه، قال ثم من؟ قال ابوك. قال العلماء هذا يستفاد منه اولا ان الوالد لها ثلاثه امثال ما لخدم الله، وذلك لأنها تشقى بالحمل وبالوضع وبالرضاعة والحضانة، ثم يشارك هذا فيما يتعلق بالتربية. فهذا يوضح ما يهم من هذا الحق العظيم، ولذلك نذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح بها أن لها هذا الحق العظيم. واستفاد منه أيضا خلاف ما عليه كثير من الشباب والفتيات على وجه الخصوص، وهو تقديمهم لاصحابهم واصدقائهم على الوالدين. فمعنى قولهم من احق الناس بحسن طهارته، يعني من هو الاحق بان الازم صحبته واكثر مجالسته واعظمه واجبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التقديم امك ثم امك ثم امك ثم اخوك. مما يعينهم على البر والحرص عليه ما قرره اهل العلم بان البر والجوار، فقد جرت سنه الله تعالى ان الجزاء من جنس العمل، فمن قرر والديه فسيضره اولاده واولاده، هذا في الغالب، فمن زرع البر فانه يحصد البر والاجر العظيم. وذكر بعض العلماء قصه شهيره معلومه، وهي في شان رجل امسك بابيه وضربه وسحبه امام الناس في الطريق حتى بلغ الى مكان معين، فقال هذا الاب المضروب قف يا ولدي فوالله اني قد فعلت مثل هذا مع ابي، لكن انك جئت على المكان الذي سحبت اليه ابي. فهذا يوضح ان البر اي الجوار وان الحقوق كما ايضا في المقوله الشهيره انه بيت وسلف، فمن بر والديه بر اولاده ومن حق والديه حقه اولاده. يوضح ايضا حق الانسان على والديه ان يدرك أنه مهما بلغ من العمر فإن والديه لا يزالان يحضرانه ويحرصان على رعايته، حتى لو بلغ 60 أو 70 أو 90 من العمر فإن والديه لكي لا يحسن عليه ما بقي في هذا الحياة. يوقف هذا ما كان من يعقوب عليه السلام، فإنه مع قبله ليوسف لم يزل ينتظر حتى بلغ به الأمر من أقل الله تعالى وابيضت عيناه من الحزن فهو النظيف. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعامل السيدة الجليلة حاضنة وأم طيبة امرأة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها عملت أم، فإنه كما نعلم في السيرة الشريفة أنها هي التي تولت حضانته بعد وفاة أمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ويجلها ويجل شأنها، ولما كانت المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم ربما دخل عليها في بعض الأيام وهو الضغط فتقدم له الطعام ويعتذر يقول لك الواحد قال فتتغضب عليه كما تفعل الأم وتجبره على أن يفتح فيفتح صلى الله عليه وسلم لعلم بخاطره. اليوم بعض الشباب والفتيات بدعم التدين والتعبد أنه يقول التطوع وقد منعه ولله الحمد، وهنا قد ارتكب الإثم في سبيل أن يحقق أجرا في أمر مستحب ليس منع الحقيقة أنه كان مستحب، القاعدة الشرعية إدارة أولادك مقدم على جميع المصالح، وطاعة الوالدين فرض وواجب بينما الصيام فهو جهل ومستحب ولا يفعل ولا يكثر ذنب ضعيف لاجل تحقيق شيء مستحب. ولذلك قال العلماء في شان اهل الاعراض الذين حتى الله خبرهم في سوره الاعراض قال بعض العلماء انهم من الذين خرجوا الى الجهاد في سبيل الله تعالى بغير اذن من والديه فانهم يوقفون عن دخول الجنه ثم ما قالوا في الجنة بإذن الله. على كل حال هو الحديث عن الوالدين حديث المشهور والمقصود بما تقدم هو أن نحث أنفسنا حقيقة على استدراك أيام من مقام الوالدين في حياتنا. فأذكر هنا بما قاله الشيخ عارف بن طاووس رحمه الله قال من كان والداه حيين فليغنم ايامهما قبل ان يصبح يوما فلا يجدهما ولا يجد ما يغني عنهما. والاحسان في كثير من الاحيان يعني قد تكون النعمه بين يديه حاضره بوجود الوالدين، ومع ذلك فانه يعني ذلك لا يبالي بذلكهما هو خلال ايام حياتهم، وايضا هو قد يدخل والديه ومع ذلك لا يحاول ان يعوض ما فاته من بذلهم. والحديث كما قلت عن والدين حديث مشهور بخصوص هذه الكثيره قد اتيت على بعضنا وربما كثير من الناس عليه، وكما يبدو حديثه هنا عن قصه الثلاثه الذين رواهم حديث الله ووقعوا في غائطه عظيمه وقالوا انه لن يخرجكم ولن يجيركم مما انتم فيه الا سر الله تعالى بصالح اعمالكم، فدعا كل واحد بما بينه وبين الله تعالى من اخلاف العمل الخالق الصالح، دعا كلهما بالعزه والثاني بالامانه والثالث بالبر والدين، وقال اللهم انك تعلم انه كان لي اخوان في اخلاف كبيره وإني كنت لا أربط قبرهما أهلا ولا ولدا، لا يقدم الطعام وهو العبود وهو الحليب في أول النهار قبل أن أقدمه في والديه، أو العبود في آخر النهار، المقصود أنه ما كان يقدم الطعام وفي هذا الحليب الذي يحلبه أحد على والديه. قال وإنه نأى بي طلعه الدرس يوما فعدت وقد وجدت والدي نائمين فوقفت بالحليب على رقيه فلم اوقظهما ولم اطعم احدا من اهلي وولدي حتى ادركني الصبح، اللهم ان كنت فعلت ذلك الاختراق وشئت اخرج عنه ترك الدين من خرج عنه الضر. وهذا يوضح ان بر الوالدين قد يحقق للانسان اشياء يعني من الكرامات من اشياء التي لا تخطر في بالك. يعني لاحظ ان الضربه العظيمه لا يمكن ان تزال ومع ذلك العمل الصالح ودعاء الله تعالى به والتوسل به اليه سبحانه انه جل وعلا خرج عنهما ما كان فيه. فاختم بالامثله بعض الامثله التي وردت واذكرها باختصار لحمد رب الصلاه. يقول هل يجوز ايذاءكم باسمها واسماء القاضي؟ الجواب كما تقدم ان من مقتضى الفقه ان تنادي والديه باسماء محكومه. ويحث العلماء على انك لا تناديهما باسمهما مجردا وانما تكوني او بان تقول يا ابي يا ابي جوالي جوابي ونحو ذلك. حتى لو كان اكراما فان الغالب ان الوالدين يرضيان ولا يجعل الزوجات في هذه الامور، لكن انت مطلوب ان تحرص على الذكر غايه ما تستطيع. يقول السائل تجد بعض الاباء والامهات تلقهم سيئا والفاظا سيئه فيكبر الولد يتدمر هذه الاخبار وهذا خلق يعاشرهم احيانا بها، فهل يحتمل في هذا كذلك؟ المطلوب منك يعني حتى لو اخطر والداه قد بين الله تعالى لنا مثل في الكريم وما كان منه وهو ما قال جل وعلا واعتمدت على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ثم قال فصاحبهما في الدنيا معروفا. وفقط في اثار سيئه بشرك بعدين مو شرك ما قلنا ان يعود اليه ويستعيذ لا ان جاهل ذلك على ذلك ما فيه جاهل ذلك يحدثان إما عن أكل الطعام والشراب والأذن يقال عليه يحب أن تشرك منه. إذا فتح أنذار إذا أعطياك المال وأعطياك الطعام بعد هذا الحد فمع أول ما تخرج تدعو له أن يعرف ما تسب ولا تتلفظ ولا غير ذلك. هذا الله لله وصاحبكما في الدنيا معروف. أخيرا يقول يوجد من الأنذار أنسانا يهتموا بتعليم أولاده بدأ أنه يدخل الولد ولا يهتم بها ولا يكلمها استدامة حديث من الحد. يوجد من الآباء من كان يهتم بتعليم أولاده بدأ أنه يدخل الولد ولا يهتم بها ولا يكلمها استدامة حديث من الحد. على كل حال يعني الإنسان بعض الأولاد ينظر إلى أن والده إذا عامل أمه هذه المعاملة فهو يحتدي به، هذا غير صحيح، لأن الزوج ظلم زوجته لا يكون هذا أنا محرم، لكن لا يكون مثل ظلم الولد لأبيه وأمه، وكل أحد جريرته وجرمه بحسب حاله، فالمطلوب أن الإنسان يعني يبتدئ الإحسان إلى والديه ويهتدي به إلى أقوال وأعمال وكل التصرفات. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبر أبنائنا وأمهاتنا وأن يرحمهم كما ربونا صغارا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن صار فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم في كتابه ألحقنا بهم ذريتهم وأن يوفقنا لصالح أخلاقهم والأموال والأعمال وأن يمسك عنا سيئها لا يصف عنا سيئها إلا هو جل وعلا كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين ونفرقها جميعا في كتابه وشرعه وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ونحسن دماء المسلمين ويقيم الأمن والطمأنينة علينا في هذا البلاد وفي عموم بلاد المسلمين. وأسأله سبحانه أن يكفينا من أراد بنا شرا أو ضرا أو غير ذلك وأن يغفر ذات أمورنا لما يحب ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يبعد عنهم بطانة السوء إن ربي سميع بشير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
شكرا لكم الشيخ الدكتور خالد الشهري على ما عرفتم وأذكركم بمحاضرة غدا إن شاء الله حتى الساعة الطيب لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد وعلى آله وصحبه.